بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن الملمح الخامس معانا من الملامح الشخصية الرمضانية، وأنا قلت الشخصية دي تستمر معانا إن شاء الله لبعد رمضان كمان إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. لهذه الشخصية شخصية بكاء، وأن البكاء بيجي لنا من حاجتين: أن يكثر الإنسان من محاسبة نفسه بالليل والنهار. الأمر الثاني القيام بالليل والتدبر في كتاب الله سبحانه وتعالى والإكثار من العمل. كلما العمل بيزداد الشحنة الإيمانية بتعلو، الشحنة الإيمانية بتعلو في القلب، تجعل هذا القلب قلب رقيق. ولما القلب الرقيق ده بتمر عليه آية من آيات الله سبحانه وتعالى بيشعر فيها بحلاوة وطعم، خلاف تماما اي قلب، خلاف اي طعم كان قبل ذلك. علشان كده امرين عائشه قالت عشان ابا بكر ان ابا بكر رجل رقيق القلب، وبعد كده ان ابا بكر رجل اسيف لا يتملك نفسه عند قراءه القران. ده كله جاي من رقه القلب. الملمح الذي يلي ذلك هو الملمح الخامس من ملامح الشخصيه الرمضانيه، ملمح العباده. لو رجعنا لشخصية عمر هنجد هذا المنظر كان ظاهر واضح بين في شخصية عمر رضي الله عنه، بدأ من صيامه إلى قيامه إلى قراءته للقرآن إلى جهاده إلى شتى أنواع الطاعات التي كان يقوم بها عمر رضي الله عنه. فعن ابن عباس ما مات عمر حتى اسود من الصيام، أرهق جدا من كثرة الصيام. وعن ابن عمر أن عمر سرق الصيام قبل أن يموت لسنتين، ده في الصيام. وعن سعيد بن المسيب قال كان عمر يحب الصلاة في كبد الليل، قيام الليل كان يحب. وفرق كبير جدا جدا ان انا اقول ده فلان كان بيصلي الليل، وفرق بين واحد بيقول ايه بيحب قيام الليل. صلى قيام الليل ممكن تكون ليلة وعدت، ولكن بيحب قيام الليل ده بيدعوش ابدا. قال سعيد بن المسيب كان عمر يحب الصلاة في كبد الليل. وعن ابن عمر ولي عمر، لما ولي عمر استعمل عبد الرحمن بن عوف على الحاج على الحج، ثم كان يحج سنينه كلها حتى مات، كل سنة بيحج. وعن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يصلي ما شاء الله حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله، يقول الصلاة الصلاة، ويتلو هذه الآية وأمر أهلك بالصلاة وأمر أهلك بالصلاة. وعن ابن عمر قال خرج عمر رضي الله عنه إلى حائط له فرجع وقد صلى الناس العصر، قال إنما خرجت إلى حائطي هذا فرجعت وقد صلى الناس العصر، حائطي صدقة على المساكين. انشغل في البستان بتاعه حد من صلوا العصر، الحائط شغلنا على الصلاة، لا الحائط ده صدقة على المساكين، ده في صدقة. كذلك أيضا في شأن عمر في مسألة القيام في القرآن في الصلاة، حفظ عن قصة مشهورة ومدى حرص عمر رضي الله عنه على قراءة القرآن وحفظ القرآن والعمل بما فيه. ولو نلحظ كده من الاثار اللي رويت في شخصيه عمر، احنا عايزين نطبقها على شخصيه الشاب اللي احنا عايزين نقول عليه دي شخصيه رمضانيه، وجدنا ان عمر ما داومش على عمل واحد. عمر في الصلاه كان صاحب صبر، في القيام صاحب صبر، في الصدقه صاحب صبر، في الذكر صاحب صبر، قيام الليل صاحب صبر، القران صاحب صبر. هكذا كان حال عمر دائما، اي عمل من اعمال خير سبق فيه. وده اللي انا عايزه منك، الملمح ده لابد يكون واضح ظاهر في حياتك في رمضان، اللي انت تكون صاحب عباده، ان انت تكون صاحب عباده في اي وقت من الاوقات على عبادة. قبل ما ينام عمال يذكر الله لحد ما راح في النوم، وهو نايم بيحتسب ان النوم ده طاعه لله عشان يستعين بيه على قيام رمضان وعلى الاجتهاد في رمضان. بياكل عشان يقوي جسده على طاعه الله. كل دي من الامور العاديات مش العبادات. في الصلاه ذكر قائم ذاكر ما شاء الله قوته بالله، لدرجه ان انا عايز اقول ان العباده دي بتجري في دمك. العباده بتجري في دمك. تسمع اذان الفجر تقوم مفزوع، تسمع اذان الفجر تقوم مفزوع، تسمع كده هاتف في اذنك قوم صلي قيام ليل تقوم مفزوع. ده الحال، دي مهمه ان العباده تكون ابرز الملامح اللي موجوده في شخصيتك. مفيش لحظه تعدى عليا الا وانا في عباده او في طاعه، مش قادر خلاص لسانك ما يفتوش عن ذكر الله سبحانه وتعالى. ده الاصل يا حبيبي، الاصل دايما الذكر طاعه عباده قرب من الله سبحانه وتعالى. كن على يقين ان كل خطوه تخطوها الى الله بطاعه انت بتزداد بها من الله سبحانه وتعالى قربا. اللي انا عايز اكد عليه ان العباده دي تكون في دمك، في دمك بتجري في دمك. امامك. ازاي يعني؟ يعني بمجرد ما اي عباده تقال امامك تطلع جري عليك، مش تقول اروح ولا مروحش، لا ده انت تجري. وده كان ملمح ظاهر في حياه عمر. حد يجيب لي دليل؟ هقول عشان الوقت طبعا ما يجريش مننا. روى الامام محمد بن ناصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاه باسناد حسن، لما طعن عمر حمله ابن عباس والسائب بن يزيد من المسجد الى بيته، لما طعن ابو الولاد المجوس عليه لعنه الله، فحملاه الى البيت فجاءوا بالطبيب فسقاه لبنا، عايز اعرف مدى عمق الجرح، فسقاه لبنا فخرج اللبن من الجرح، فقال له يا امير المؤمنين اوصف فانك ميت، وصف هتموت، فاغشي عليه. فظن الناس في صوت ولا سرير؟ الحمد لله. فظن الناس انه قد مات، فبين قال يقول مات امير المؤمنين وقال يقول من هذه اغشاءة الموت، فقام رجل وقال ليرفع واحد منكم الاذان، فما علمت شيئا افزع لامير المؤمنين من الاذان. فقام رجل وقال الله اكبر الله اكبر، فقام امير المؤمنين فزعا الله اكبر الله اكبر، الصلاه لا حظ في الاسلام ترك الصلاه. وقام عمر بهذه الحاله، قام عمر بهذه الحاله ويصلي الفجر مع الناس، وكما روى الامام مالك في موطئه وان جرحه ليفرغم دما، جرحه بينزل بالدم، ده جمني ان العباده بقت في دمه خالص، العباده استولت على حياته. وده امر يسير، مش مع عمر بس، ممكن ان شاء الله العباده لو دخلت في حياتك ودخلت في بدنك بتيجي في عروقك يبقى ده حاجه. وده الملمح اللي انا عايز ااكد عليه من ملامح الشخصيه الرمضانيه. الامر الاخير بقى وباخذ بيه سريعا ان شاء الله، مساله من الملامح العامه للشخصيه المسلمه في رمضان، الاكثار من نصح الناس. الاكثار من نصح الناس، انصح الناس ما انساش نفسي برضه بالنصيحه، ما انساش نفسي بالنصيحه. فعن جابر قال راى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في يده لحما معلقا، فقال ما هذا يا جابر؟ ايه ده؟ فقال لحما اشتهيته فاشتريته. قال عمر او كلما اشتهيت شيئا اشتريته؟ اما تخاف يا جابر ان تدخل في هذه الايه أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا؟ وثبت أن عمر رضي الله عنه مر على مزبلة، نحن نسميها خرابة يعني، فاحتبس عندها، وقف عندها، وكل أصحابه واقفين معاه، في إيه؟ واقف ليه؟ فكأن أصحابه تأذوا بها، لا مكان نقف فيه والروائح والكلام ذا، فقال أيها الناس هذه دنياكم التي تحرصون عليها، هذه دنياكم التي تحرصون عليها. وعن احمد بن قيس كان عمر كثيرا ما يقول لنا ايها الناس من اكثر من شيء عرف به، تكثر من الاكل اكيد، تكثر من لعب الكوره ده لعيب، تكثر من العباده ده عابد، من اكثر من شيء عرف به، ومن كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. وقال عمر لابنه وهو يعظه يا بني اتق الله واقرض الله واقرض الله يجزك، واشكره يزدك، واعلم انه لا مال لمن لا رفق له، ولا جديد لمن لا خلق له، ولا عمل لمن لا نية له. وهكذا كان حال عمر مع اولاده واصحابه ورعيته، دائما نصح. وده ملمح عظيم جدا عايزين يكون موجود معانا في رمضان. الملمح ده انا شايفه ما يصليش بادب كما هو المعتاد هنا معايا دايما. انصح برحمه. انصح بادب مش بعنف ولا بشده، لان العنف ما بيوريش العنف. انصح بادب ورحمه. انصح برفق، والنبي يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا شانة. انصح نحن النهاردة نصح كلنا نكمل مع بعض. انصح نحن النهاردة كلنا نخرج لنتصدق على فقراء المساكين. انصح نحن النهاردة كلنا بإذن الله تبارك وتعالى نخرج كده بسرعة ونصلي الفجر الجماعة. انصح أصحابك، اوعى تنسى أصحابك وجيرانك وأحبابك في رمضان، بل لابد تكون رمضان شهر نصيحة للجميع. لو عملنا بالفعل كده بإذن الله نكون كده يعني بقدر المستطاع حصلنا بعض السمات العامة للشخصية المسلمة الرمضانية، للشخصية المسلمة الرمضانية. طبعا السمات العامة للشخصية في عمر وانطباقها على السمات العامة للشخصية الرمضانية دي مسألة صعبة جدا، لأن ده يعني هيحتاج مننا أيام وشهور وسنين، وزي ما قلت لكم قال كتاب واحد بس عن حياة عمر في ثلاث مجلدات. فلو عايزين إن شاء الله نقعد في شخصية عمر وزي ما طبع الشخصية الرمضانية محتاجين سنين. وأنا دايما أنا دلوقتي بلوم نفسي بقول يا ريتني يا ريتني قبل رمضان بست سبع ثمان شهور كنت بعت مثل هذه الشخصية النموذجية الشخصية الرمضانية اللي فعل الله سبحانه وتعالى إذا نظر إليها أعتقها منذ أول يوم اختفى إن شاء الله بهذا القدر. صلى الله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وخير الأشياء على خاصة بإذن الله بعد الصلاة التائية يجي برضو يدينا بعض النماذج العامة كده بالشخصية الرمضانية إن شاء الله. صلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم. الله أرجو عدم القراءة بصوت خلال السلام عليكم. الله عليكم السلام عليكم. التسبيح على الأصابع يبدأ من الخنصر أو الإبهام؟ والله أنا مرد عليه صلى الله عليه وسلم وردش يبدأ منين؟ الوالد أنا لم يصلى كما ثبت عند أبي داود كان يسوى السلم يأخذ التسبيح على يديه يبدأ من هنا ولا يبدأ من هنا؟ هذا لم يرد عندنا في شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر فيه ساعة إن شاء الله تعالى. أخي يلبس حفاظة جلد وليس لشيء إلا أنها جميلة، هل يجوز؟ لا لا يجوز، لا يجوز. لأنها ذريعة إلى الوصول إلى الشرك والعياذ بالله. أن أظن أن الحظوظ هي تجل الحظ، فكل ما يؤدي إلى الشرك فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بقطعه. وحذيفة رضي الله عنه لما مر رجل وفي يده خيط قطعه وقال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون إلا وهم مشركون. لو أن أخت بينها وبين حماتها شجار دائما فانفصلوا عن بعض في هذه الحالة تهدى الأخت ولا يضر بها زوجها لأن أمه بعيدة عنه فلا تشي بينه وبين زوجته. ماذا تعمل؟ تكون حريصة على الإصلاح بين زوجها وبين أمه، ودايما تأصل أن العلاقة بين الأم حاجة والعلاقة بين الزوج حاجة تانية، وهي تكون على علم وعلى يقين أن حب زوجها لها حاجة وحب الأمها حاجة تانية. لأن دايما بينشئ المشاكل من هنا ان هي بتظن ان هو بيحب اكتر ان هو بيحب امه اكتر منها، وده خطأ خطأ كبير. النبي يقول لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. قضى العيال بيقول ان الحب عندنا ثلاث اصناف، حب ادب واحترام بيكون من الولد للوالد، حب عطف وحنان من الوالد للولد، حب خطة وسط الناس ده اللي بيكون بين الناس. فانت ايها الاخت الكريمه لك بينك وبين زوجك حب خلطه واستئناس، بينه وبين والدته حب ادب واحترام واعتراف بالجميل، فانت متصدره بحب الخلطه والاستئناس، والدته ووالده متصدرين في حب الادب والاحترام، فده حب وده حب. وانا دايما بقول ان في معظم المشاكل اللي بتحدث بين البنت وبين الحماه للاسف دي بتكون ناشئة من باب للأسف واقع الأفلام اللي صورت الحماة في صورة شيطان أو في صورة مثلا روسيا مع أمريكا. لا يا جماعة، لا ينبغي أبدا أن نتعامل مع الحماة بهذه الصورة. أنا طبعا أتكلم عن أختي، ولكن أنا أصلا المشكلة موجودة. أنا شايف والله العظيم إن لو طبقنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أحسن يحسن إليك اسمح يسمح لك بإذن الله تتحسن هذه العلاقة. ان انا النهارده شايف ان حماتي مثلا ما بتحبنيش، ايه المشكله ان انا اروح ابوس ايديها؟ ايه المشكله؟ الام دايما ام، والانسان جبل على حب من يحسن اليه. فهذه الام الطيبه لو شافت المعامله هذه الطيبه من البنت باذن العلاقه تتحسن. حتى وان اساءت مفيش مشكله، انا بعامل كده اولا لله ثم بعد ذلك حتى يتم الحب والموده والسكن بيني وبين زوجي، مفيش اي مشكله. حتى لو بيكرهوها انا المعامله الحسنه دي انا ارغبه وبعد كده الزوج يكون واقف معاك لان انت بتعملهم كويس الا اذا طبعا ظلوا على هذه الشكل. فانا شايف الله اعلم هي تحسن اليها اكثر واكثر وتدعو زوجها الى بر امه. يشتكي الشكيل في غرفه صوتيه اليكم شيخنا الفيان في هذا الباب الخير الوحيد الذي يسر الله لهم. فهل خففتم عليه جزيت من الجنه؟ شوف السؤال بتاعه. إذا كانت نيتي في شهر رمضان إن شاء الله أن أختم القرآن أكثر من مرة، فما الأفضل؟ هل أقرأ الجزء أكثر من مرة في اليوم الواحد أم واصل التلاوة الجزء الأول في الثاني؟ لا طبعا السنة أقرأ الجزء الأول الثاني الثالث الرابع الخامس أخلص أجيب ختمة جديدة. أما مسألة إن أنا أقرأ الجزء الأول في اليوم أربع مرات وتاني يوم أقرأ الجزء الثاني أربع مرات وكده أختم أربع ختمات هذا ليس من السنة. السلام عليكم ورحمة الله. تشاجرت مع زوجها لأنه يريد أن يؤجل عقيقة نجلها إلى رمضان مضاعفة الحسنات فالحكم في تأجيلها. نسأل الحكم في تأجيلها إنما تشاجرت مع زوجها مش من أخلاق المسلمة. الزوج ده باب للجنة أو النار. ومسألة إن هو مقتنع برأي ما مش معنى كده نمسك خناق وما نمسك خناق. لو كل حاجة نمسك خناق بعض عشان هو عايز حاجة وفي خلاف في وجهات الرأي ده كده مش هتبقى حياة. فأنا أنصح دايما أنا مش بجاوب على السؤال أنا بجاوب على مشاكل عامة موجودة في بيوتنا. أنصح دايما إن الزوج يفتح لغة الحوار. تقدم شوية تقدم شوية الناس أخبار معلش. أنا أنصح دايما إن الزوجة تفتح لغة حوار مع زوجها والزوج يفتح لغة حوار مع الزوجة. والله اختلفنا مع بعض قدرت أقنعه كان به ما قدرتش أقنعه خلاص جميل. أما مسألة التأخير فالأصل إن العقيقة تكون يوم السابع. العقيقة تكون يوم السابع ما تتأخرش. أشعر كثيرا عندما أقوم بعمل لست معتاد عليه يوما يوميا كقيام ساعة قبل الفجر أو صلاة 12 أو 15 أن الله لم يتقبلها مني حتى الصلاة المفروضة. أشعر أحيانا كذلك وبعدما أخرج منها يغلب علي الحزن ويكاد عقلي المشتت من كثرة التفكير في ذلك. أنا أقول ده شيطان. هذا شيطان عايز يضيع على الأخت أو عايز يضيع على الأخ عبادته. يضيع عليه إزاي؟ هو عجز إن يقول لك ما تصليش ولكن مع جسد يقول لك ان عبادتك مش مقبوله. انا اكون على يقين ان كل السنوات الدرس النهارده في الاصول العامه للحساب يوم القيامه الحساب ربنا يحاسبه لنا ايه الاصول العامه فيه؟ فكان الاصول العامه ان الله سبحانه وتعالى لا يضيع اجر العاملين ابدا. انت عملت ولا ما عملتش؟ عملت. كن على يقين ان ربنا سبحانه وتعالى لا يضيعك. وتكونوا على يقين ان ده وسوس شيطان. فالاخت او الاخ يستعيذ بالله ويجتهد في ويجتهد في الدعاء من ربنا سبحانه هذا الوسواس ويكثر من الطاعه. كيف نفرق بين الساكت عن الحق شيطان اقرص ومن ستر عبدا في الدنيا ستره الله يوم القيامه. الساكت عن الحق شيطان اقرص ولازم نذاكر. كيف نجمع بين العباده والمذاكره؟ السؤال الثاني بس الصبح هل ذاكرت بعد الفجر حتى الشروق تحسب عباده لي ام لا؟ بالنسبه لطلب الطب انا بقول وهفضل اقول طلب الطب دول هم عليهم حمل كبير جدا في الدعوه. ما شاء الله كلية الطب بفضل الله يعني حاجة تشحي القلب بفضل الله. أوائل طلب الطب بفضل الله أخوة معظمهم ملتزمين بفضل الله عز وجل. وما شاء الله كلهم شباب زي الورد. وإحنا عايزين برضه زي ما هم تفوقوا ما شاء الله في 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 جانب العبادة يتفوقوا أيضا في جانب العمل الجانب هو الطب والكلام. فإحنا إن شاء الله بإذن الله أنا قلت قبل كده إن الأخوة بإذن الله نعمل جدول في أوقات ما ينفعش فيها العبادة بس زي جلسة الضحى يبقى دي عبادة بس. بعد كده دي أوقات مذاكرة يعني مثلا لو مثلا هو بيقوم من بعد الفجر يبدأ شغل من بعد الفجر يعني من بعد الفجر لحد جلسة الضحى دي طاعة لله سبحانه وتعالى الأذكار والكلام ده. بعد كده بعد الضحى لحد مثلا الظهر دي مذاكرة يعني مذاكرة. يبقى أنا خليت وقت العبادة وقت عبادة والوقت التاني وقت عمل وجد واجتهاد. ودايما بنصح إخواني وأحبابي بالوقت ده هم الذات. الوقت ده وقت توزيع بركات وقت توزيع الخير وقت توزيع الارزاق. فانا في الوقت ده لو اهتميت بالعباده واهتميت بالعمل يبقى الحمد لله بنام بيعطيني الله سبحانه وتعالى الامرين الرزق في العمل والرزق في العباده. مثلا من بعد الظهر مثلا هريح شويه واقوم قبل العصر بساعه، قبل العصر بساعه مثلا اقعد اذاكر لحد العصر، بعد العصر ده وقت عباده، بعد العصر اقعد اقرا شويه قران واقول اذكار المساء بتاعتي، واقعد مثلا ايه قبل الفجر قبل المغرب مثلا بساعه او ساعتين اتوقف عن الكلام ده وابدا اذاكر. قبل المغرب ده وقت عباده للدعاء والاستغفار والكلام ده والفطار طبعا اهم حاجه. جميل؟ فطرت وصليت المغرب بتاعي وخلصت وخلصت كل حاجتي. الوقت ده الوقت ده وقت مقتول اصلا، الوقت اللي بين المغرب والعشاء ده وقت مقتول اصلا، فانت خليه طاعه وبعد العشاء تصلي عشاءك وتراويحك وترجع جاي تكمل مذاكرتك او تكون هتنام او تعمل كلام. فاهم حاجه انا شايفها توزيع الوقت وتنظيم الوقت، تنظيم الوقت ده ان شاء الله الا ربنا سبحانه وتعالى يوفقك فيه. اما جلسه الضحى احنا عايزين فيها ذكر الله سبحانه وتعالى. خلوة الرسالة دي بقى ما شاء الله أخت ذبحت الشيطان. السلام عليكم. الله شخص كنت أحبه جدا جدا منذ سنتين تقريبا، تركت الموضوع كله لله خوفا من الله ورجاء في حب الله، وسبحان الله ظهر هذا الشخص أمامي مرة أخرى في فترة صغيرة جدا، والآن أنا قوي جدا 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 ولم أرد عليه فضل الله عز وجل، وعرفت أن هذا من كيد الشيطان وظهر لي لأفتى قبل رمضان، وأنا تركته لله حتى إذا قال لي ربي يوم القيامة عبدي لما فعل بك هذا، أقول فيك يا ربي، وكنت بعت قطعة من الذهب وقمت بمالها أو اشتريت بمالها صوانات وكنت بتوزعها، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل. وده مثال من الصور الشريفة اللي بقول لكم عليها. إذا كان صديقاتي لهن علاقات مع شباب فكيف أتعامل معهن وهم زميلات دراسة ومقربات مني؟ النصح الدائم، النصح الدائم خليك دائما قريبه منهم وتنصحيهم من وقت الاخر ان هذا الامر محرم بحكمه وعظه حسنه، شريط طيب، كتيب فاضل او غير ذلك. لو سمحت اريد تخصيص درس عن التعامل باسماء الله الحسنى كل رمضان. ولسه دي اصلا مش حاجه ربنا يسمع ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عندما اصلي في المنزل قد انسى وضع صفرة امامي، فهل هناك مسافه معينه امامي لكي يمر احد بين يدي السجود؟ والله اعلم. يعني شوفي السجود راسك بيبقى فين؟ اخر راسك فين؟ ممكن بعد كده هم يعدوا، ولكن الاصل طبعا يكون فيه حجاب او حاجز بين الاثنين. هل يوجد رجال في مسجد صبر مصر؟ هنبدا السنه دي اعتقد ان شاء الله صبر تعالى الرجال بس. ما فيش مكان للنساء. الأخت اللي بتسافر للوضوء تذهب بمحرمه، تذهب بمحرمه. عندي ضيوف الخميس القادم من على سفر، يعني هم جايين على سفر يعني سيكونوا مفطرين، فماذا علي؟ افطر معهم ام اصوم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الصائم المتطوع امير نفسه، ان شاء صام وان شاء افطر. لو سمحت اعطي لنا امثله عن صناع المعروف، ما الذي يساعد على رقة القلب رحمك الله؟ حاضر. بالنسبه للامثله لصناع المعروف ان شاء الله الاخوات هنا في المسجد، يعني هي لعل الاخت صاحب الورقه الاخت اللي مسؤوله عن صناع المعروف في المسجد ترفع ايديها كده وتعرف على رقة. بالنسبه لصناع المعروف في كفاله شهريه للاسر الفقيره، كفاله شهريه للاسر الفقيره. احنا طبعا بنجيب هنا اطنان الرز والسمنه والزيت والعدس واللوبيا والكلام ده. اول عمل في صناع المعروف الاخوات بييجوا هنا يقعدوا مثلا من الظهر لحد مثلا العصر او لحد المغرب، بيجهزوا الاكياس اللي بيتعبى فيها الحاجات، هم بيعبوا الحاجه بنفسهم، بتجي لهم شويه رز وهم يعبوها، معاهم موازين وحاجتهم وبيعبوها. ده اول عمل. العمل الثاني الاخوات مسؤولين عن الاسر، بتنزل الاخت تودي الاسر الفقيره، الاخت ممكن تنزل معاها. دي الصوره الاولى اللي هي مساله الاسر الفقيره. مساله الايتام بينزلوا ملاجئ ويزوروا ايتام وغير ذلك، دي من صنائع المعروف. ثلاثة من صنائع المعروف أيضا، من صنائع المعروف أيضا زيارة المرضى في المستشفيات، نرقيهم، حط إيدك عليهم ونلقيهم وادعو لهم بالشفاء، وتقديم بعض المساعدات اللي محتاج منهم. دي صورة من الصور هذه أيضا. كذلك أيضا إدخال الصلاة على المسلمين المرضى بالذات. طبعا إحنا عايزين ندخل رمضان عليهم برضو بفرحة وسعادة وصروف. برضو ندعو لهم إن ربنا سبحانه وتعالى يشفيهم الكلام ده، ونكون برضو قريبين منهم. كذلك أيضا من صناعي المعروف العطف على الأرامل والمساكين وغير ذلك. من صناعي المعروف إن أنا أجري بكل ما أتاني ده عز وجل القوة يعني أكشف قرب عن الإنسان أو أكشف هم عن الإنسان. يعني مثلا من ضمن المشروعات مثلا هنا مثلا لو في مثلا حد مريض أو كده بيجي لنا مثلا بيكلم أخوانا الدكاترة مثلا يدخلوه المستشفى ويعملوا له كل ما هو محتاج قدام صناعي معروف. أعرف دكتور كويس جدا 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 مثلا، وأعرف أسرة فقيرة أخذ أسرة فقيرة وأداها للدكتور. صناعي معروف كثيرة جدا جدا جدا. والأخت اللي بتسأل يا ريت تعرف على أخواتها ويدلوها على هذا الأمر. هل يجوز الدعاء لشخص معين رجل صالح ان يكون زوجا لي علما باني لا اضيع وقتي في التفكير ولكن الدعاء فقط؟ سل الله عز وجل ان يمن عليك برجل صالح، ده الاصل. ما تعينيش حد، الاخت ما تعينيش حد. ليه؟ ممكن الانسان اللي انت شايفاه صالح ده ما يكونش فيه بينه وبينك وفاق، ولا طالما راينا امراه صالحه ورجل صالح وليس بينهم وفاق. صح؟ انت لا روحي جاي معروف، والارواح جنود مجننه، ما تعرف منها اختلف وما تذكر منها اختلف. فادعو الله سبحانه وتعالى انه ييسر لك الزوج الصالح الذي يكون لك عونا على طاعه الله. في فرق يعني، اخت بعتها بتقول ان احد الدعاء صلى الله عليه وسلم يحفظه اخواننا ربنا يبارك فيهم المجتهدين، يعني بيقول ان احنا نقرا الجزء في اليوم 4 مرات، نقرا الجزء في اليوم 4 مرات عندما نسمعه في التراويح نكون مركزين، وهذه الفكره تعجبني. ولكن حضرتك قلت دلوقتي انه ليس من السنه. هو لعل الشيخ بيقصد ان شاء الله ان انت تقراي مثلا ايه مرتين ثلاثه واربعه كده، بحيث انت تقدري تعيشي معاهم باب ترديد الايه او باب ترديد القران كما كان يسوع يرد القران، والله اعلم. اما مساله ان قرات الجزء 4 مرات فانا لا اعلم عن احد من السلف انه كان يصنع ذلك، والله اعلم يعني. طيب اختي بتفتح باب خير، بتقول محدش راح النهارده الا من يتصل بحد من ذوي الرحم من باب فعل الخير. محدش النهارده ان شاء الله يمشي من هنا الا من يتصل على ايه؟ على ذي رحم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلوا ارحامكم ولو بالسلام. صديقاتي من فضلك اقرا سرا. حاضر. طيب بص اخوات تنتبه جدا المساله دي. ديننا ما ينفعش ابدا في حال الاحوال اكون الظاهر بس، وما ينفعش في حال الاحوال اكون باطن بس. لا، الظاهر لابد الاثنين يكونوا ماشيين مع بعض. يعني مثلا اخ ملتحي وبيكذب، لا ما ينفعش، لا ما ينفعش. وده اهتم بالظاهر بس، وربنا سبحانه وتعالى ينظر للظاهر. واحده معتقده وقالت الادب مع والدها او والدتها، ينفع؟ ما ينفعش. ده ظاهر، انت تمسكت بالظاهر. انا لا اقلل ابدا من شان الست الظاهر، ولكن اللي انا عايز ااكد عليه مربط بين الظاهر والباطن، مربط بين الظاهر والباطن. التزمت ظاهريا، لابد ان قلبك ايضا يكون ملتزم بتعليم الشرع. نرجع لمسالتنا، ما ينفعش ابدا واحد يكون ملتزم ويضيع الصلاه. ينفع؟ لا. انا بقى كده تبقى المساله عليا اشد، مساله كده تكون عليا يوم القيامه اشد. وانا اقول النهارده ازاي اخ او اخت تضيع الصلاه، وبالخاصة ملتزمين او عليهم السبت الظاهر. اذا كنا احنا نضيع الصلاه، اما مين اللي هيصلي يحافظ على الصلاه؟ مين اللي يحافظ على الصلاه؟ لا، الاصل احبابي احنا دايما نكون محافظين على الصلاه. الصلاه دي اهم شيء في حياتي، ده من غير الصلاه ضيع. وبعدين ده اول سؤال اسال عنه يوم القيامه هو الصلاه. أول سؤال يسأل عنه من قام الصلاة. وبعدين النهاردة أنا في قبري أول شيء، أول اتجاه بيجي من جهة العذاب جهة الرأس. لو الصلاة مظبوطة الصلاة تقول لا معلش، ما قبلي مدخل. الراجل ده كان بيحافظ على الصلاة. الدنيا حياتك كلها من غير صلاة ما تنفعش، حياتك كلها من غير صلاة ما تنفعش. هتحاول دايما تتقرب الله وهتحس إن أنت بعيد جدا عن ربنا سبحانه وتعالى، لأن أصل دينك أنت تركته. ودايما بنقول اللي بيكون مضيع للصلاة فما سواها أضيع وقلبه يروح منه. ومصيبة كبيرة جدا إن الواحد قلبه يروح منه، لأن ربنا يقول يوم لا ينفع مال ولا ولد إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب ده ما بيصلحش للصلاة، فتخيل واحد ضيع صلاة يبقى القلب ده ضاع، ولو قلبك ضاع أنت بقى يعني ما تلومش لنفسك. فاللي أنا عايز أقول عليه الصلاة دي أساس حياتي، الصلاة دي أساس حياتي. الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى اصطفاني إن أنا أكون من الملتزمين. يبقى لابد إنك تعامل ربنا سبحانه وتعالى بمثل هذه المنة. ربنا سبحانه وتعالى من عليك إنك تعامل الملتزم. شكر النعمة دي يكون إزاي؟ إنك تلتزم بشرعه سبحانه وتعالى. وبعدين إحنا عايزين نخرج من نفسنا من دائرة اللي بتقول الصلاة، عايزين نخرج نفسنا من دائرة بعد تتسلط عليها النور الأحمر كده، يا كافر زي ما قال العلماء بيقولوا اللي يطلق صلاة ده كافر، أو القول الثاني، القول الثاني أن يكون عند الله ليس بكافر ولكن مسلم عاصي وعلى كبيرة من أكبر الكبائر، وهو أشر عند الله من الزاني، السارق، شارب الخمر، قاتل النفس، الفار النزاح. أنا ليه أحط نفسي وأزنق نفسي في الدائرة دي؟ إزاي أزنق نفسي في الدائرة دي؟ وبعدين أنا عايز أقول النهاردة هناك عتاب شديد جدا من الله سبحانه وتعالى لأقوام في أرض القيامة، أقوام في أرض القيامة لما يتبع كل قوم إلههم الذي كانوا يعبدون في الدنيا يبقى المؤمنون، مؤمنين بس الموجودين، يبقى المؤمنون وفيهم المنافقون. فالله سبحانه وتعالى يقول ماذا تنتظرون؟ قال ننتظر ربنا. قال وهل بينكم وبينه علامة؟ قالوا نعم، فيكشف ربنا عن ساقه فيقع كل إنسان كان يسجد لله في الدنيا ساجدا لله. طب واللي كان بيضيع الصلاة فيعود ظهره قد طبق، كل ما يجي يسجد عايزته مع منين مش عارف يسجد، فيقع فيخر على قفاه مش قادر يسجد. وذلك قول الله عز وجل يوم يكشف عن ساقه ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. كنت في الدنيا سالم سجدت؟ تسجد دلوقتي. كنت في الدنيا سالم سجدت؟ لا، دلوقتي يحرم عليك السجود. وده وقت طبعا وقت مميت ان انت ما تسجدش دلوقتي، ده وقت مميت ان انت ما تعرفش تسجد. وبعدين احنا عايزين نطلع نفسنا من اخطر دايرة من الدوائر، الدايرة العظيمة اللي انا ذكرتها لكم الان. واعرض دايما ان دي صلتي، صلتي صلة بيني وبين ربي سبحانه وتعالى. انا اذا دخلت في الصلاة الله يقبل علي، يقبل علي الله سبحانه وتعالى. امر التاني ويناجيني، الله سبحانه وتعالى يكلمني وانا اكلمه. فالاصل حبيب الصلاة ده هو الدين، دينا. كلنا بنغلط، كلنا بنغلط، والغلط ده لا ينجينا منه بعد رحمة الله إلا الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تحترقون تحترقون فإذا صليتم الصبح أطفأتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر أطفأتها، حتى قال ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العشاء نمتم ولم تكتب عليكم خطيئة. إزاي تحترقون؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ بيقول عند كل نداء يبعث الله سبحانه وتعالى مناديا ينادي ويقول، أي ملك ينادي ويقول يا بني آدم قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها بأيديكم فأطفئوها. احنا بنعمل معاصي، المعاصي هي عباره عن نار احنا بنولعها لنفسنا. قوموا الي فاطفئوها، نطفئها بايه؟ نطفئها بالصلاه، نطفئها بالصلاه. وشوف احنا لسه النهارده بنقول سيدنا عمر كانت صلاه دمه لدرجه ان هو بيموت بيقوم يصلي وجرحه بينزل دم. ماذا تعلق النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاه؟ النبي في مرض موته اول كلمه يقولها يقول ايه؟ هل صلى الناس؟ هل صلى الناس صلى الله عليه وسلم؟ فينبغي ابدا ان مسالتك مساله صلاه، مساله ده دين، ده دين والله اعلم. ادعو الشيخ لي بالنقاب والملحفة. حاضر بدون صوت. والله العظيم انا عايز اقرا بس ان هي قالت يعني عدم القراءه صوتي انا كنت قراتها يعني، ولكن اقول للاخت يعني اصبري اخت عايزه ترتدي النقاب والدها والدتها وفضلها، انا اقول لها اصبري واكثري من المعامله الطيبه الحسنه معهم، اكثري من المعامله الطيبه الحسنه معهم، و عليك ان انت توضحي لهم ان هذا الامر دين، ولكن توضحي بادب وبرحمه وبحكمه، توضحي لهم بحيث ان هم يعرفوا ان انت بنت وهو الاب وهي الام. مش تعرفيهم ان انت فضيله الشيخ شيخ الاسلام وهم ناس جهال ما يعرفوش اي شيء. لا، انا اوضح لهم بادب وبحكمه وبرحمه. الاخت تقوم الليل، تقوم الليل في سجودها تدعو ربنا سبحانه وتعالى يهدي والدها ووالدتها، تكثر الدعاء لهم. احنا دايما بنهتم بهدايه الدلاله ونهتمش بهدايه التوفيق والالهام. دايما اقول لهم ده صح ده غلط، ده صح ده غلط، دي توضيح حاجه بايدينا، بس في دلاله، في هدايه اعظم من كده ان ربنا يشرح صدورهم. فانا انصح الاخت ان هي تكثر في قيامها بالليل وصلاتها وسجودها وركوعها بين يدي الله، ان هي تكثر الدعاء ان ربنا سبحانه وتعالى يشرح لهم الصدور. الامر الثاني، انا رساله اوجهها لكل اباء وامهات. النهارده البنت ماشيه في الشارع مع بدل الصاحب اثنين وثلاثه واربعه وخمسه. النهارده البنت ماشيه في الشارع وكانها لا ترتدي شيئا اصلا، وللاسف الاب ساكت والام ساكته. النهارده للاسف البنت قاعده تشوف الولد بيقبل البنت وبيحضنها وتشوف العري الفاضح في قلب التلفزيون والاب لا يتكلم. اول ما البنت تقول يا دين، نقف ضدها ونعملها الحرب. الاب اذا كان بيظن ان النقاب هيمنع الزوج فده كلام خطا وده اعتقاد فاسد، لان الزوج ده رزق من الله سبحانه وتعالى، وهذا الرزق لا يكون ابدا الا بالطاعه، هذا الرزق لا يكون الا بالطاعه. والاب يعلم يقينا ان هذا الرزق مكتوب، اتكذب والبنت بطن امها، لا ده اتكذب قبل ما ربنا يخلق السماوات والارض 50,000 سنه. الاب يكون على بينه وعلى يقين بهذا الامر. احنا النهارده للاسف الولد ده بيلتزم بنقف قدامه، البنت بتلتزم بنقف قدامها، لا ده احنا نعينهم ونساعدهم على كده. بس يكون التزام بادب والتزام برحمه والتزام بحكمه والتزام باعتدال وتوسط، مش بغلو وتطرف. انا اساعد ولدي على كده، اساعد ولدي على كده. وسبحان الله انا بسال النهارده كثير من الاباء والامهات، هل يرضيكم حال كتير من الشباب النهارده؟ حال كتير من البنات النهارده؟ ليه النهارده الولد لما يبدا ياخد خطوه قدام بنقول لا؟ لما البنت تبدا تاخد خطوه قدام نقول لا؟ انصح ابائي وامهاتي، والله والله لو كانت كل واحده منتقبه مش هتتجوز كانت البيوت ابتلقت منتقبات دلوقتي ما كانوش هيتجوزوا. بفضل الله عز وجل ما بيتجوزش دلوقتي الا منتقبات، وده امر واقع. انما الثانيه اللي ماشيه على حد شعرها يمين وشمال والكلام ده، والله بتقعد تهور يوم سنه واثنين وثلاثه واربعه. وشوفوا الاحصائيه، 9 مليون ولد وبنت عدوا 30 ما اتجوزوش. 9 مليون. ليه؟ خلاص مساله يعني هو البنت ولد طلق والبنت طلقت. خلاص تقضيها خلاص. والله العظيم بتيجي صرخات من قلوب بنات. بنت تقول والله العظيم قالت لي بالنص كده، شوف لي حد يتجوزني ولو كان حتى اعمى. شوفوا حتى لو كان في عيد، انا موافقه عايز اتجوز. عايز اتجوز. شاهد ده رزق. الزواج ده رزق، طبعا الزواج ده رزق هو مكتوب. سواء لابسه نقاب مش لابسه نقاب لها رزق. الله اعلم. المرأة يأتي لها أيام لا تصلي ولا تقرأ القرآن، فليجوز أنها تقرأ القرآن ويكون لها من ضمن خطبتها. مسألة منع الحائض من قراءة القرآن مسألة فيها نزاع من أهل العلم، وأنا أرى والله أعلم الراجح والجواز إذ لا دليل على المنع. أنا مثلا وقفت عند الصفحة 10 ثم نسيت وقرأت من صفحة 12 وكملت القرآن، فماذا أعمل في الصفحة من 10 ل 12؟ أقرأيه؟ يا رب خلاص أقرأيه. كيف أعرف أني منافق؟ يا اخي قول كيف اعرف اني مؤمن؟ الله المستعان. طيب النفاق عندنا نوعين عشان المساله عندنا بتختلط ببعضها. النفاق عندنا نوعين، في نفاق اسمه النفاق الاعتقادي ومعناه ان انا اصلا كافر واظهر الناس الاسلام جوه كافر، يعني محدش شافني هسجد لصنم. وده حال المنافقين اللي كانوا موجودين في المدينه في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده اسمه نفاق ايه؟ هو اصلا كافر بس بيظهر الاسلام. فده اسمه نفاق اعتقادي، وده اللي ربنا سبحانه وتعالى قال في شانهم ان المنافقين ضد اسفل النار. في حاجه بقى ثانيه اسمها النفاق العملي. يعني ايه نفاق عملي؟ ان الانسان يتشبه بالمنافقين في بعض صفاته. اللي عندهم نفاق اعتقادي فيهم بعض الصفات، لا يقومون الى صلاه الا وهم كسالى. لما يجي ينفق يبقى متضايق جدا، لا يذكرون الله إلا قليلا، صلاة الفجر عليهم صلاة شديدة. فممكن بعض هذه الصفات العملية اللي عند المنافق العمل المنافق الاعتقادي تروح عند الإنسان صاحب النفاق الإيه؟ العمل. بس مش معنى كده هو خالد مخلد في النار أو هو في الدرك الأسفل من النار، وربنا قال في المنافق منافق اعتقادي في النفاق اعتقادي، ولكن منافق النفاق عملي ده بيبقى فيه شعبة من نفاق، زي ما النبي قال إيه؟ ثلاث من كنا فيه كنا منافق ونفاق، كان منافق ونفاق، من كان فيه شعبة منهن أو كان فيه خصلة من نفاق حتى يدعها. فالشاهد ان حديث ابي هريره او حديث ابن عمرو ثلاث او اربع ان دي صفات عمليه للمنافق اللي عنده نفاق عملي، انتقلت اللي عنده نفاق عملي. الشاهد الاشياء اللي عندك فيها نفاق حاول تصلحها. انا بكذب دي شعبه نفاق، خلاص اصلحها واكون صادق. انا بعد واخلف دي شعبه نفاق، حاول تصلحها واوفي بالوعد واوفي بالعهد. ده كده ربنا سبحانه وتعالى ينجيك من النفاق. كيف أفعل النفاق؟ وده نقول إن شاء الله. كنت أشعر بحلاوة العيش مع الله لأني أنا بعد مش عايزين ترحم. طيب خلاص أنا خلصت. لحظة. صحيح. خلاص لاجي لهم درس جاي ان شاء الله. سؤال سريع، هل وضع العدسات الاخت تظهر عينيها حرام؟ اه طبعا اذا كانت عدسة ملونة زي ما كانت الاخت بعتها في السؤال. كنت اشعر بحلاوة العيش مع الله لكنها ضاعت. ده سؤال طويل محتاج لاجابة طويلة، نخليها درس القادم باذن الله ان شاء الله. يعني انا عايز اخير كده.